إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ويقول سبحانه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. أيها الإخوة المؤمنون، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قد تكلمنا في الجمعة الماضية عما اختص به صلى الله عليه وسلم دون أمته، وعلمنا منها ما أبيح له دون غيره صلى الله عليه وسلم، كأن يتزوج أكثر من 4 نسوة، وما حرم عليه دون غيره صلى الله عليه وسلم، وما وجب عليه دون غيره صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان إكراما له صلى الله عليه وسلم. وهذا سنعيده حسب الترتيب إن شاء الله تعالى في نظرة النعيم الخصائص التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الأول خصائص اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. القسم الثاني ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الخصائص والأحكام دون أمته، وقد يشاركه في بعضها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنا لا مورث. القسم الأول وسيظل معنا عدة جمع إن شاء الله سبحانه وتعالى، الخصائص التي انفرد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بقية الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اختص الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بخصائص كثيرة تشريفًا له وتكريمًا، مما يدل على جليل رتبته وشرف منزلته عند ربه صلى الله عليه وسلم. ففي الدنيا آتاه القرآن العظيم المعجزة المحفوظة الخالدة ونصره بالرعب وأرسله إلى الخلق كافة، وختم به النبيين، إلى غير ذلك من الخصائص مما سيأتي مفصلا بإذن الله تعالى. وفي الآخرة أكرمه بالشفاعة العظمى والوسيلة والفضيلة والحوض وسيادة ولد آدم، إلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأكرمه بخصائص في أمته لم تعطها غيرها من الأمم، ففي الدنيا أحل لها الغنائم وجعل لها الأرض طهورا ومسجدا وجعلها خير الأمم، إلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى. وفي الآخرة بأن جعلها شاهدة للأنبياء على أممهم وجعلها أول الأمم دخولا الجنة، إلى غير ذلك مما سيأتي أيضا إن شاء الله تعالى. وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى الخصائص التي انفرد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بقية الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام إلى عدة أنواع. أي أن القسم الأول الذي قلنا إننا سنظل فيه إن شاء الله تعالى عدة جمع ينقسم إلى عدة أنواع. النوع الأول ما اختص به صلى الله عليه وسلم في ذاته في الدنيا. النوع الثاني ما اختص به صلى الله عليه وسلم في ذاته في الآخرة. النوع الثالث ما اختص به صلى الله عليه وسلم في أمته في الدنيا. النوع الرابع ما اختص به صلى الله عليه وسلم في أمته في الآخرة. وهذا النوع الأول من القسم الأول يأخذ على الأقل جمعتين أو ثلاثة. النوع الأول ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الخصائص لذاته في الدنيا. اختص الله تبارك وتعالى نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام بخصائص في الدنيا، منها ما يلي: أولاً عهد وميثاق. أخذ الله عز وجل العهد والميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى عيسى عليهما السلام لما آتى الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ، أي من العظمة مما أوتيه، وبلغ أي مبلغ، ثم بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمنن به، أما الجماعة لا يؤمنن به ولا ينصرنه ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباعه ونصرته، كما أمرهم أن يأخذوا هذا الميثاق على أممهم. ليس هذا للنبي والرسول من غير النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل أمره أن يأمر بذلك أمته، كما أمرهم أن يأخذوا هذا الميثاق على أممهم. لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى، وكما نعلم أن مما حرم عليه دون غيره صلى الله عليه وسلم أن يتعلم القراءة والكتابة. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. الآية: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد أميا لا يقرأ ولا يكتب، وكان في مقدوره صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله له أن يتعلم القراءة والكتابة في أقل من الثانية، بل في أقل من اللحظة، ولكن حرم الله عليه ذلك، حتى كما قال الله تعالى، أي في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه أن يتعلم القراءة والكتابة، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في الكلام عن هذه الخاصية. لماذا؟ حتى لا يقول الكفار: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. أي كما قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه أن يتعلم القراءة والكتابة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قرأه عن طريق القارئ وليس بنفسه صلى الله عليه وسلم. فغضب صلى الله عليه وسلم فغضب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ التهوك كالتهور، وهو الوقوع في الأمر بغير روية، والتهوك الذي يقع في كل أمر، وقيل هو التحير. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده، لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. رواه أحمد والدارمي وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فالرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، دائما إلى يوم الدين هو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. قال العلماء في شرح هذه الجزئية: خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، يجوز خاتم ويجوز خاتم، يجوز بالفتح ويجوز بالكسر، وكل له معنى سنتكلم عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، ثانيا رسالة عامة، ما زلنا فيما اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم لذاته في الدنيا، أي لذات النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا رسالة عامة، كان الأنبياء والمرسلون السابقون عليهم الصلاة والسلام يرسلون إلى أقوامهم خاصة، كما قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وقال سبحانه: وإلى عاد أخاهم هودا، وقال سبحانه: وإلى ثمود أخاهم صالحا، وقال سبحانه: ولوطا إذ قال لقومه، وقال سبحانه: وإلى مدين أخاهم شعيبا. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة لجميع الناس، عربهم وعجمهم وإنسهم وجنهم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أرسل كل نبي إلى قومه خاصة، وأرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس، ولكل نبي من الأنبياء ثواب تبليغه إلى أمته، ولنبينا صلى الله عليه وسلم ثواب التبليغ إلى كل من أرسل إليهم، تارة لمباشرة البلاغ وتارة بالنسبة إليه. ولذلك تمنن عليه الله سبحانه وتعالى بقوله: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ووجه التمنن أنه لو بعث سبحانه وتعالى في كل قرية نذيرة لما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أجر إنذاره لأهل قريته. ما معنى هذه الآية؟ لو تخيلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عاد فقط أو إلى ثمود فقط أو إلى بلد معينة فقط، كان ثواب هذه القرية فقط الذي يكون في ميزانه. أما إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العالم كافة، بل أرسل إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، إذن كل من تعبد لله تعالى من الجن والإنس يكون ثوابه للنبي صلى الله عليه وسلم. أما لو كان أرسل إلى قرية فقط أو إلى بلد معينة فقط، كان ثواب هذه القرية فقط له صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا قال الله تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، أي ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نبيا من الأنبياء، فتكون دعوتك محدودة وثوابك محدودا. إذن كانت الأنبياء، يجوز أن تقول كانت وكانوا، جمع التكسير يجوز فيه التأنيث والتذكير، ممكن تقول قالت الرسل وقال الرسل. وقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تشير إلى هذه الخصوصية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته عامة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. ويقول سبحانه، أي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويقول سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وسنتكلم عن هذه الخصائص بالتفصيل في حينها إن شاء الله تعالى. نصرت بالرعب مسيرة شهر، فجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، بل في رواية: وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. رواه البخاري ومسلم. وعندما يأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن الغنائم، كانت الأمم الماضية تنقسم إلى قسمين: قسم أذن لهم بالجهاد، وقسم لم يؤذن لهم بالجهاد. والقسم الذي أذن له بالجهاد ويغنم، كان مصير الغنائم ما يلي: أنهم يجمعون الغنائم في مكان متسع، ثم تنزل نار من السماء، فإن أحرقتها فمعناه أن الله تعالى تقبل غزوهم، وإن لم تحرقها معناه أن الله تعالى لم يتقبل غزوهم، لأن فيهم الغلول، أي من كان يسرق من الغنائم قبل القسمة. أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم أحل الله لها الغنائم ويقوم بقسمتها الحاكم. أيها الإخوة المؤمنون، بمناسبة الغنائم، مهما خطط الناس في البلاد بأسرها لن تسد الحاجة إلا بالغنائم، لأن من مصادر دخل المسلمين الغنائم، من مصادر دخل المسلمين الغنائم، أنهم يقاتلون الكفار ثم يأخذون الغنائم، وهذه الغنائم يقسمها الحاكم. أما الناس في هذه الأيام كما قال الله تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أي عندما أنب الله الناس: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إذن من مصادر دخل المسلمين الغنائم. والآن كم من أناس يجاهدون في سبيل الله؟ لا يوجد أحد إلا القليل. إذن لابد من الجوع والفقر، ولابد من البطالة، ولابد من عدم فرص العمل، ولابد من عدم وجود فرص العمل، لأن الغنائم من أعظم الدخل للمسلمين، والمسلمون تركوا الغنائم، تركوا أسبابها بأن تركوا الجهاد في سبيل الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. وفي رواية في صحيح مسلم: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود. إلى كل أحمر وأسود أراد بذلك جميع العالم، فالأسود وهم الحبوش، وهم الحبش، الحبش حبش حبوش، وهم الحبوش والزنوج أو الحبوش والزنوج وغيرهم، والأحمر هو الأبيض، والعرب تسمي الأبيض أحمر. ثالثا: نبوة خاتمة من رحمة الله تعالى بعباده، إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، ومن تشريفه له ختم الأنبياء والمرسلين به، وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله، يعني أخبر رسوله، رسوله هنا فاعل، وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلم العباد أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أيها الإخوة المؤمنون، وخاتم النبيين، خاتم بالفتح أي بفتح التاء، وخاتم بكسر التاء، لغتان، بفتح التاء وكسرها مثل طابع، وقد قرأ بهما أي في القرآن، والمعنى على فتح التاء: ولكن رسول الله وخاتم بفتح التاء، والمعنى على فتح التاء أنهم ختموا به، فهو كالخاتم والطابع، فهو كالخاتم وهو الطابع لهم. أما ولكن رسول الله على قراءة وخاتم النبيين بكسر التاء، والمعنى على كسر التاء أنه ختمهم أي جاء آخرهم، كما قال القرطبي رحمه الله تعالى. ومما يدل على هذه الخصوصية من السنة ما يأتي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة. انتبهوا، يجوز اللبنة ويجوز لبنة، يعني يجوز لبنة ويجوز لبنة. اللبنة بفتح اللام وكسر الباء بعدها نون، وبكسر اللام وسكون الباء أيضا. إذن يجوز أن تقول لبنة ويجوز أن تقول لبنة. هي القطعة من الطين تعجن وتجبل وتعد للبناء، ويقال لها ما لم تحرق لبنة. فإذا أحرقت، أي الطوب الأحمر هذا الذي عندنا، فإذا أحرقت فهي آجرة. إذن الطوب الذي لا يحرق في النار وفي الكمائن يسمى لبنة أو لبنة، لكن الذي يحرق في النار أو في الكمينة تسمى آجرة. فجعل الناس يطوفون به، أي في هذا البيت الذي بني، ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، يعني من حائط. فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، أي في هذا البيت الجميل الطيب، ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ يعني هذا البيت طيب وبنيانه طيب إلا موضع هذه اللبنة. يقول صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، يعني آخر لبنة أو آخر لبنة وضع. وزاد مسلم في حديثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العرض على الله تبارك وتعالى يوم القيامة، لما يصل العرق بالناس جميعا حسب عمل كل إنسان، العرق لجميع الناس سواء في ذلك المسلمين أو غير المسلمين، ويريد الناس أن يتخلصوا مما هم فيه تماما، كما لو تظهر النتيجة في الامتحان، هناك من عرف أنه ناجح، وهناك من عرف أنه راسب، وهناك من لم تظهر نتيجته لشيء معين فيتمنى أن تظهر النتيجة ولو كان راسبا. وهكذا الناس جميعا يوم القيامة لما يحزنهم الفزع الأكبر، ولما تدنو الشمس من رؤوس العباد، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي في قصة العرض على الله تبارك وتعالى يوم القيامة وفزع الناس إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. ثم يأتي أولو العزم، كل واحد يريد أن يشفع، فيقول عيسى لما يأتونه ويقولون: يا عيسى، يعني اذهب إلى رب، اذهب إلى ربك وسأله أن يشفع لنا. فيقول عليه السلام بعد أن قال هذه المقالة: نوح وإبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام، يقول عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. رواه البخاري ومسلم. ثم يطلبون منه أن يشفع عند الله تعالى، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيظل ساجدا إلى ما شاء الله، ثم يقول الله تعالى له: يا محمد، ارفع رأسك واشفع تشفع. فيقول: يا رب، لا أسألك عبد الله أبي، ولا آمنة أمي، ولا فاطمة ابنتي، ولا أسألك نفسي، ولكن أسألك أمتي 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 صلى الله عليه وسلم. فيأذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في عدة شفاعات نتكلم عنها في باقي خصائصه صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه أبي طالب أن يكون في ضحضاح من نار، وهو حوالي شبر من الماء. الضحضاح حوالي شبر من الماء، لكنه يكون من نار. فيظن أبو طالب أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، وهو أخفهم عذابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له في ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشق ذلك على الناس. قال: ولكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا الرجل المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. رواه الترمذي وأحمد، والحديث في صحيح الجامع. وكما نعلم أيها الإخوة المؤمنون، بالنسبة للرؤى كما قال النووي رحمه الله، الصحابة رضي الله عنهم كانت رؤاهم قليلة. فرق بين الرؤيا بالألف والرؤية بالتاء المربوطة. الرؤيا بالألف أي الرؤية المنامية، والرؤية بالتاء المربوطة الرؤية العينية. كلامنا عن الرؤية المنامية. الصحابة رضي الله عنهم كانوا ما يرون من الرؤى قليلا. لماذا؟ لأنهم كان بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وجود النبي فيهم صلى الله عليه وسلم كان تثبيتا. أما بعد انقراض عصر الصحابة فإن الرؤى تكثر تثبيتا للناس لبعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري إلى قوله: وأنا العاقب. ومسلم زاد مسلم واللفظ له، أي مسلم زاد الذي ليس بعده أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. رواه البخاري ومسلم. يعني إذا اتفق أهل الحل والعقد على إمام من الأئمة يحكم الناس، لا يأتي آخرون وينازعون الذي اتفقوا عليه في الإمامة. أيها الإخوة المؤمنون، من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي اختص بها في ذاته في الدنيا، كل هذا فيما اختص به في ذاته في الدنيا، وهناك نوع آخر في القسم الأول ما اختص به في ذاته في الآخرة صلى الله عليه وسلم، وهناك نوع ثالث ما اختص به في أمته في الدنيا، وهناك نوع رابع ما اختص به في أمته صلى الله عليه وسلم في الآخرة. ما زلنا في النوع الأول من القسم الأول، ما اختص به صلى الله عليه وسلم في ذاته في الدنيا، وذكرنا منها أولا عهد وميثاق، ثانيا رسالة عامة، ثالثا نبوة خاتمة أو خاتمة، خاتمة أو خاتمة، رابعا رحمة مهداه صلى الله عليه وسلم. أرسل الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للخلائق عامة، حتى الكفار مؤمنهم وكافرهم وإنسهم وجنهم، وجعله رؤوفا رحيما بالمؤمنين خاصة. فمن قبل الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر الدنيا والآخرة. وشكر هذه النعمة، ما هي هذه النعمة؟ قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله؟ قال المفسرون: النعمة محمد صلى الله عليه وسلم. والذين بدلوا نعمة الله كفرا كفار قريش. للأسف بعض المشهورين في الخطب، والله سمعتها في تسجيل، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال التلفزيون: إن استخدمته في الخير فهو نعمة، في الشر فهو كفر. انظروا إلى الكلام الذي يقال دون تحر ودون توثق ودون مراعاة للتفسير والنص، لكن مجرد كلام. والله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال التلفزيون: إن كان فيه خير فهو نعمة، شر فهو نقمة. أما النعمة هي النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الإسلام، قيل في تفسير آخر نعمة الله الإسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة. ويؤيد هذه الخصوصية قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أدعو الله على المشركين، قال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. رواه مسلم. وفي الصحيح أيضا لما قالوا يا رسول الله إن دوسا استصعبت علينا فادعوا الله عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. وحقا هداهم الله تعالى للإسلام بعد الفتح. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي. والمقفي قال ابن الأثير هو المولي الذاهب، يعني أنه آخر الأنبياء المتبع لهم صلى الله عليه وسلم. وإذا قف فلا نبي بعده. أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. رواه مسلم في صحيحه. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل من أمتي سببته سبه أو لعنته لعنة في غضبي، فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين فأجعلها عليهم صلاة يوم القيامة. رواه أبو داود. والحديث أصله في مسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لكل مسلم سبه أو ضربه وأقام عليه الحد أن يجعلها رحمة عليه يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله، أي في قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس، فمن تبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يتبعه عوفي مما كان يبتلى به سائر الأمم من الخسف والمسخ والقذف. أي الأمم السابقة من لم يتبع النبي يعاقب بالخسف، الأرض تبلع، والمسخ يكون قردا أو خنزيرا، والقذف حجارة من السماء. أما بقي سيكون في هذه الأمة في حق مستمع الغناء أنهم يمسخون، يعني الذي يستمع الغناء كما في إغاثة اللهفان الأغاني، يأتي الرجل يخرج عليه الرجل الذي يعرفه وقد مسخ قردا أو خنزيرا، يخرج رجل عادي يستمع الأغاني والأفلام يخرج على الناس فإذا هو قرد أو خنزير أو تخسف به الأرض. وقال بعض العلماء في قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لجميع الخلق، للمؤمن رحمة بالهداية ورحمة للمنافق بالأمان من القتل ورحمة للكافر بتأخير العذاب. الله أكبر. لجميع الخلق، للمؤمن رحمة بالهداية ورحمة للمنافق بالأمان من القتل ورحمة للكافر بتأخير العذاب. وأما كونه صلى الله عليه وسلم رحمة لأهل الإيمان خاصة، فقد قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول سبحانه ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي اختص بها صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا منذ قليل، من خصائصه التي اختص بها صلى الله عليه وسلم في ذاته في الدنيا، أمنة لأصحابه. أكرم الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فجعل وجوده بين أصحابه أمنة لهم من العذاب، بخلاف ما حصل لبعض الأمم السابقة حيث عذبوا في حياة أنبيائهم، وكان صلى الله عليه وسلم أمنة لأصحابه كذلك من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحا ووقع بعد وفاته. قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين، فأمهل عصاة أمته ولم يعاجلهم إبقاء عليهم، بخلاف من تقدمه من الأنبياء فإنهم لما كذبوا، أي كذب الأنبياء، عوجل مكذبهم. وقد جاء النص على هذه الخصوصية من القرآن الكريم والسنة المطهرة وآثار السلف الصالح، فمن ذلك ما روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ونص الآية وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، أي نص المطلع. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال فجلسنا فخرج علينا صلى الله عليه وسلم فقال ما زلتم هاهنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال أحسنتم أو أصبتم. قال فرفع رأسه إلى السماء، وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء. أمنة للسماء، قال العلماء الأمنة والأمن والأمان بمعنى، أي بمعنى واحد. ومعنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية، أي الساعة لم تقم، فإذا انكدرت النجوم وتناثرت يوم القيامة وانفطرت وانشقت، عندئذ تقوم الساعة. النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، أي تقوم الساعة. ويقول ثم يقول صلى الله عليه وسلم وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أي توفاني الله أتى أصحابي ما يوعدون، أي من الفتن. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون من الفتن الشديدة التي تزداد وتزداد. رواه مسلم في صحيحه. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما إن الله تعالى جعل في هذه الأمة أمنين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما داما بين أظهرهم، أي ما دام الأمانان بين أظهرهم، فأمان قبضه الله إليه وأمام بقي فيكم. قول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني وأنت حي، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ختاما في هذه الجزئية اليوم أيها الإخوة المؤمنون، نختم بهذه الجزئية العظيمة، القسم بحياته صلى الله عليه وسلم. كما نعلم للخالق سبحانه أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له القسم والحلف إلا بالله تعالى وأسمائه وصفاته، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر قال العلماء السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده. القسم بحياته صلى الله عليه وسلم ممن؟ القسم ممن؟ يعني ممن؟ من الله تعالى، وليس من البشر الذين يحلفون بالنبي والكعبة والذمة والأمانة، كل هذا شرك بالله. كفارة هذا الذنب إذا حلفت بغير الله أن تقول لا إله إلا الله. أقسم الله تبارك وتعالى بأشياء كثيرة من مخلوقاته الدالة على كماله وعظمته ليؤكد المعنى في نفوس المخاطبين. فأقسم تعالى بالشمس والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، إلى آخره. كل هذا قسم من الله تعالى بالأرض والشمس والقمر والنجوم، الله يقسم بما شاء. أما نحن لا نقسم إلا بالله تعالى وأسمائه وصفاته وكتابه، أي القرآن وغير ذلك. بينما نجده سبحانه وتعالى لم يقسم بأحد من البشر إلا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث يقول جل شأنه لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله تعالى أقسم بحياة أحد غيره. قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يقول: لعمرك أي يا محمد، وحياتك وعمرك وبقائك في الدنيا، إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال العز بن عبد السلام رحمه الله: ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أقسم بحياته صلى الله عليه وسلم فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والإقسام بحياة المقسم بحياته يدل على شرف حياته وعزتها عند المقسم بها، وأن حياته صلى الله عليه وسلم لجديرة أن يقسم بها، أي من الله فقط، لما فيها من البركة العامة والخاصة، ولم يثبت هذا لغيره صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى. سمعنا في الضحى: ولسوف ترضى، فسر قلوبنا ذاك العطاء، وحاش يا رسول الله ترضى، وفينا من يعذب أو يساء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.